بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب السلم، وهو من أنواع البيوع. فما معنى السلم؟ ها، أن يبيع؟ لا. ها، أن يبيع شيئا غائبا بعوض حاضر، موصوف بالذمة. أن يبيع شيئا موصوفا في الذمة إلى أجل معلوم بعوض حاضر، هذا السلم. كان يبيع تمرا من نوع كذا وكذا، صفة كذا وكذا، وزن كذا وكذا، إلى بعد 5 أشهر ب100,000 مثلا مقبوضة في مجلس العقد، فهو تقديم الثمن وتأخير السلعة الموصوفة في الذمة. سبق معنا فائدة في التفريق بين السلم وبين بيع ما ليس عندك. بيع ما ليس عندك منهي عنه، والسلم جائز بالإجماع. فما الفرق بينهما؟ هل السلم داخل في بيع ما ليس عندك؟ ها؟ نعم. ما هو الذي يبيع عين السلعة؟ بيع ما ليس عندك، أن يبيع عينا معينة ليست مملوكة للبائع، أن يبيع عينا معينة، ذاتا بعينها، شيئا بعينه، ليس في ملك البائع في حال العقد، وإنما يذهب يشتريها من صاحبها ثم يسلمها للمشتري. وأما السلم، بيع شيء موصوف في الذمة، ليس هناك شيء حاضر أو ذات معينة، وإنما يبيع شيئا موصوفا في ذمته إلى الأجل المعلوم. ذكرنا شروطا للسلم، لا يصح السلم إلا بها. من هذه الشروط، ها، أن يوصف المسلم وصفا يضبط به، يتبين به، بأن يقول أبيعك تمر من نوع كذا وكذا، صفة كذا وكذا، فلا بد أن يكون شيئا موصوفا بصفة ينضبط بها ويعلم بها، لا يكون في جهالة. الشرط الثاني، قبض الثمن كاملا في مجلس العقد، أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد، فإن حصل تفرق قبل قبض الثمن فلا يصح. الشرط الذي يليه، نعم، تحديد كميته، بمعنى إن كان مكيلا يحدد الكيل، كم هو كيل، أو إن كان موزونا كم هو وزن، وإن كان مذروعا كالثياب ونحوه كم يكون ذرعا، فلا يكون في جهالة من حيث كميته، بل لابد من تحديدها. الشرط الذي يليه، تحديد الأجل، لابد أن يكون الأجل الذي يسلم فيه تلك السلعة معلوما، لا يكون الأجل مجهولا، فلا يصح الأجل المجهول. ها، أيضا الشرط الأخير، وجود المسلم فيه غالبا في وقت ماذا؟ وقت حلول الأجل، بمعنى الغالب أنه يوجد في هذا الوقت، فإن كان لا يوجد إلا نادرا أو لا يوجد في ذلك الوقت فهذا لا يصح السلام فيه. ذكرنا هذه الشروط مذكورة سردا، ثم إن شاء الله نعود إليها ونأخذ ما تتضمن هذه الشروط من مسائل أو ما ينبني عليها من مسائل. فنبدأ بالشرط الأول الذي هو أن يوصف المسلم فيه، مسلم فيه أي السلعة، وصفا ينضبط به. قلنا هذا الشرط دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: من أسلف فليسلف في شيء معلوم، من أسلف فليسلف في شيء معلوم. فهذا الحديث دال على أن المسلم فيه أي السلعة المؤخرة لابد أن تكون بينة موصوفة منضبطة لا يكون فيها جهالة. أيضا هذا الشرط عليه إجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على اشتراط ذلك. حاصل هذا الشرط أو ما يندرج تحته أن المسلم فيه لابد أن يكون مما يمكن وصفه، مما يمكن ضبطه بالوصف، أحسن ما يمكن وصفه، أي مما يمكن ضبطه بالوصف. فالشيء الذي لا ينضبط بالوصف بمعنى يختلف ويتغير ولا يمكن ضبطه بوصف معلوم لا يصح السلام فيه للحديث. فمما نص عليه أهل العلم مما يمكن وصفه بوصف ينضبط به سائر الحبوب، وهكذا الثمار التي يمكن انضباطها بالوصف، وسيأتي التنبيه على ما حصل فيه خلاف. هكذا الثياب، هكذا ما ذكر العلماء من حديد أو رصاص أو صفر أو نحاس، كذلك الأدوية والطيب والأدهان. فهذه الأمور التي تنضبط بوصف معلوم يصح السلام فيها. أيضا قل في هذه الأزمنة كالأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو السيارات ونحوها من المحركات، كل ما يمكن ضبطه بوصف معلوم فإنه يصح السلام فيه. كثير من هذه نقل عليه الإجماع، كالطعام بسائر أنواعه الذي يمكن ضبطه بالوصف نقل الإجماع على صحة السلم فيه، كذلك الثياب نقل الإجماع على صحة السلم فيه. بقي الجواهر والحلي، هل يصح السلم فيها؟ ذكر ابن قدام رحمه الله هنا في المغني صفحة 86 و300 من المجلد السادس، ذكر فيه قولين. القول الأول أنه لا يصح السلم في الجواهر، قالوا لأنها لا تنضبط بالصفة، والسلم إنما هو في شيء ينضبط بالصفة، وهذا قول الجمهور مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قال ابن قدامة: وحكي عن مالك صحة السلم فيها إذا اشترط منها شيئا معلوما، يعني إذا ضبطها بالوصف. وهذا القول الثاني المذكور عن مالك أقرب فيما إذا أمكن انضباط ذلك بالوصف، لأنهم قالوا كثير منه لا يتبين، منه ما يكون لونه براقا صافيا، ومنه ما لا يكون كذلك، منه ما يكون تصنيعه جيدا، ومنه ما لا يكون كذلك، لكن إذا أمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلام فيه. بقي هنا تنبيه أن هذا في الجواهر التي لا يجري فيها الربا كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد والعقيق والبلور ونحوها، أما الذهب والفضة فلابد فيها ماذا؟ من مقابضة إذا بيعت بجنسها أو إذا بيعت بغير جنسها. إذا بيعت بجنسها ذهب بذهب أو اختلف الصنف ذهب بفضة لابد فيه جميع ذلك من المقابضة. أيضا مما يتعلق بذلك مما نبه عليه العلماء ما مسته النار، فهل يصح السلم فيه؟ بمعنى ما طبخ بالنار كالخبز واللحم المطبوخ ونحوه. مذهب الحنابلة أن ذلك جائز، قالوا لأنه يمكن ضبطه بالوصف، وعمل النار قالوا معلوم في العادة، وممكن أن يضبط بنشافته أو رطوبته، يشترط أن يكون هذا الشيء ناشفا أو رطبا، فيمكن ضبطه بالصفة، فقالوا إذن يجوز السلام فيه. واختار الشافعي رحمه الله أنه لا يصح السلم في كل شيء معمول بالنار، كل ما مسته النار لا يصح السلم فيه، قال لأن النار تختلف ويختلف عملها والثمن يختلف باختلاف ذلك، فلا يمكن وصفه بوصف دقيق، فعليه فلا يصح السلم فيه. والأول أقرب أنه يصح السلم فيه ويذكر بالصفات التي تكون معلومة. أيضا مما ذكره أهل العلم في هذا الشرط السلم في الحيوان، سلم في كبش أو ناقة أو بقرة يأخذ منه المال اليوم على أن يدفع له ناقة بعد سنة، صفة هذه الناقة كذا وكذا، ويحدد الأجل ويصفها بالصفات التي تعلم بها، فهل يصح السلم في الحيوان أو لا يصح؟ أيضا هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يصح السلم فيه، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري ورواية عن الإمام أحمد، وقال به بعض التابعين، وعلل هؤلاء قالوا لأن الحيوان يختلف اختلافا ظاهرا فلا يمكن ضبطه بوصف معين. قال ومهما استقصى الصفات التي يختلف بها الثمن ومهما تحرى فيها فإنه لابد أن يكون فيها خلاف لندرة أن يوجد حيوان على كل ما يصفه به من الصفات. والقول الثاني أن ذلك جائز ويصح السلم في الحيوان، وهذا مذهب الشافعي وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد والظاهر فيه، ومذهب إسحاق أيضا، وجاء هذا القول أيضا عن جماعة من التابعين بل صح عن بعض الصحابة أن السلم في الحيوان جائز. واستدل هؤلاء بما في صحيح مسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا أي جملا. وهكذا استدل بحديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا قال فقل الظهر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله قال فأمرني أن أبتاع البعير بالبعيرين إلى مجيء المصدق أي إلى أن تجيء إبل الصدقة، فيدفع له بعيرا ويعطي بعيرين الأجل المعلوم وهو مجيء المصدق الذي ذهب لقبض الصدقات. وهذا القول أصح أنه يصح السلم في الحيوان لأنه يمكن ضبط صفاته، لا سيما أن الصفات التي يراد ضبطها هي الصفات التي يترتب عليها اختلاف الثمن، لا كما قال أصحاب القول الأول ذكروا من الصفات ما يختلف، قالوا فمن الصفات أن يكون مثلا هذا البعير أزج الحاجبين أي دقيق، أكحل العينين، أقنى الأنف أي مرتفع، وهكذا قالوا أهدب الأشفار بديع الصفة، وذكروا صفات. كل هذه الصفات هل الناس يتحرونها في أثمان هذه الحيوانات؟ الغالب أنها لا تتحرى، إنما الذي يتحرى في أثمانها أن يكون ذكر أو أنثى، هذا يختلف في الثمن، أن يكون شابا أو كبيرا، أن يكون سمينا أو هزيلا، أن يكون فيه عيب أو سالم من العيوب، هذه الأمور التي يقصدها الناس، وهذه الصفات التي يقصدونها في شراء الحيوان، وهي التي يترتب عليها الاختلاف والتفاوت في الثمن، وهي يمكن انضباطها، فيقول أريد بعيرا بلغ من السن مثلا 3 سنوات، هذا البعير سمين، يكون بعيد وبريء من العيوب ونحو ذلك من الصفات التي يذكرها، فهذه الصفات ممكن انضباطها، فإذا كان من الممكن انضباطها فإذن يصح السلم في ذلك وهو الحيوان لأنه يمكن ضبطه بالصفات المعلومة. هذا كذا ذكر العلماء مسائل في هذا الباب كثيرة، من أحب مراجعتها فقد توسع فيها في المغني من صفحة 85 و300 إلى صفحة 91 و300، وهو يتكلم عن المسائل التي تدخل في هذا الشرط، هل يصح فيها السلم أو لا، ذكر أفراد المسائل. وحاصل هذا أن كل ما أمكن ضبط صفاته وأمكن انضباطه بالوصف المعلوم فيصح السلم فيه، وما لا يمكن انضباطه بوصف معين بل يبقى صفته تبقى صفته مجهولة فلا يصح السلم فيه، لا يصح السلم فيه، لأن من شروط صحة السلم وجوازه أن يكون منضبطا بصفة معلومة. الشرط الثاني الذي أخذناه تحديد، قلنا الكمية، تحديد كمية المسلم فيه، تحديد كميته بالكيل إن كان مما يكال، أو بالوزن إن كان مما يوزن، أو بالذرع إن كان مما يذرع، أو بالعد إن كان مما يعد. هذا هو المراد بهذا الشرط. ودليل هذا الشرط أيضا حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين الذي ذكره الشوكاني: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. هكذا الذرع نقل عليه الإجماع لأنه شبيب الكيل والوزن مما يعرف به المقدار، حتى قال ابن المنذر رحمه الله قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز في الثياب بذرع معلوم، على أن السلم جائز في الثياب بذرع معلوم. وهذا الشرط أيضا عموما هو مما أجمع عليه أهل العلم، هذا الشرط معرفة مقدار وكمية المسلم فيه مما أجمع أهل العلم على اشتراطه. بقي هنا تنبيه، وهو أن هذا الكيل وهذا الوزن وهذا الذرع لابد أن يكون شيئا معلوما بين الناس مشهورا، أما أن يذكر معيار لا يعرف فهذا لا يصح، وهذا محل إجماع. قال ابن المنذر رحمه الله قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، القفيز هو مما يكال به، ولا في ثوب بذرع فلان، أي ذرع فلان من الناس، قد يموت هذا فلان يقول أنا أبيعك 20 ذراعا من الثياب بذراع فلان، هذا لا يصح، فلان قد يموت، فإذا جاء وقت السداد قد مات فلان، فبماذا تذرع؟ فلا بد أن يكون الذرع ذرعا معروفا بين الناس. بقي إن كان ذرع فلان اشتهر بين الناس قالوا هذا ذرع فلان، مثلا في بلد من البلدان اشتهر بين الناس ذرع محمد، محمد من الناس، هو حي أو ميت الناس يعرفون كم مقدار ذرع محمد، هل هذا يصح؟ هذا يصح لأنه لا يدعي إلى خلاف، لكن لو كان إنسان معين لا يعرف عند غيره هذا لا يصح. فإذن لابد من معرفة مقدار وكمية المسلم فيه، إن كان مكيلا بالكيل، إن كان موزونا بالوزن، إن كان مذروعا بالذرع، إن كان معدودا بالعد. بقي قد حصل خلاف في الأشياء المعدودة، قالوا الأشياء المعدودة تختلف، مثل الرمان، قالوا رمانة صغيرة ورمانة متوسطة ورمانة كبيرة، البطيخ كذلك منه صغير منه متوسط منه كبير، ولكن الصحيح أيضا أنه يجوز السلم فيها وتضبط بالصفات. يعني يقول مثلا بعتك إن أمكن ضبطها بالوزن فيكفي الوزن، وإن لم تكن هي موزونة، إذا كانت من الأشياء المعدودة أي في الزمن الأول كالتفاح كالرمان كالبطيخ، لم يكن هذا الشيء موزونا بل كان معدودا، فإذا أمكن ضبطها بالوزن فيصح ذلك وهو أولى. أو إن كانت تضبط بالتحديد، فمثلا يقول بعتك 100 رمانة من النوع المتوسط، وهم يعلمون المقدار المتوسط، أو من النوع الكبير أو من النوع الصغير، فهذا أيضا يصح. أيضا مما نبه عليه ابن قدامة رحمه الله تحت هذا الشرط أنه يجوز السلم فيما يكال وزنا وفيما يوزن كيلا، هذا جاز، وإنما امتنع هذا في باب الربا لما يشترط فيه من مماثلة، وهنا وإن كان يشترط فيه أن يكون بذاك الوصف لكن الشيء اليسير يغتفر. فيجوز السلم في الشيء الذي يكال وزنا وفي الشيء الذي يوزن كيلا، ويجوز السلم كما سبق في الشيء المعدود وزنا، بل ذلك قد يكون أضبط له. وما بعده من الشروط، الشرط الثالث وما يليه سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. أخوان يقول إذا كان يصح السلم في المجوهرات ما الفرق بينها وبين الربا؟ كان الذهب والفضة، الفرق بينها أن الذهب والفضة ثمن وهذه ليست ثمنا، ولذا يجري الربا الآن في الأوراق النقدية والعملة المعدنية وليس ذهبا ولا فضة لأنها ثمن، فالعلة هي الثمنية وكونها ذهبا وفضة كما تقدم معنا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.